بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان توجيهات أثرية في الارتقاء بالدعوة السلفية، وجهها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى إلى أبنائه بدار الحديث بمدينة أكادير بالمملكة المغربية يوم الأحد 28 من شهر شوال عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد رغب إلي الإخوة أن أشارك الأبناء والإخوة المجتمعين في هذا اللقاء، أن أشاركهم بكلمة تذكيرية مع أنني على سفر، ولا يمنع ذلك من التواصي والتواصل بين أهل الحق وطلابه، فإن هذا الأمر عن التواصي والتواصل على الحق وبالحق مما أوصى الله عز وجل به وحث عليه في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، ومن التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود الجميع وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يسددنا جميعا بما يصلح أعمالنا وأقوالنا، وأن يجعلها لوجهه خالصة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فنحن نرجوه جل في علاه أن يرزقنا القول السديد والعمل الرشيد الذي يصلح به أو تصلح به أعمالنا، فنفوز بمغفرة الله جل وعلا ورضوانه، وذلك هو الفوز العظيم. إن ربنا لسميع الدعاء. وهذه الكلمة التي أو الكلمة التي أرغب في مشاركة الإخوة والأبناء في هذا الاجتماع الذي نسأل الله جل في علاه أن يبارك فيه وفي جهود الساعين لهذا اللقاء والمجتمعين فيه، أقول: هذه الكلمة في حول قضية في نظري تحتاج إلى إدراك تام وتصور دقيق لمن يشتغل بالدعوة والتعليم. وهذا الأمر الذي سأنبه عليه قد كنت نبهت عليه فيما مضى في مواطن متعددة أو مواقف أخرى سبقت، ولا يمنع من التذكير والتكرار، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا شك أن هذا مرتبط بما سبق أيضا، أن ذكر الجميع به من ضرورة التسلح لمن يتصدر للدعوة والتعليم بسلاح العلم، أعني العلم الشرعي الصحيح المستقى والمبني على الوحيين، ومن الوحيين الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم. فلا يصلح للدعوة ولا للتعليم من يفقد هذا الأمر الأساس، أعني العلم الشرعي، ذلك أن فاقد الشيء لا يعطيه. وكما قال الإمام صالح بن مكران رحمه الله كما في طبقات المحدثين في أصفهان، صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآية، وآية الإسلام العلم، هذا العلم الذي يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. فمن تحلى بهذا العلم أهلا بأن يدعو الناس وأن يعلمهم وأن يكون إماما يقتدى به في الهدى والحق، واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. ولا أريد أن أعرج إلى على هذه النقطة، لأنني كما قلت قد سبقت والتنبيه عليها مرارا وتكرارا، فهي أساس لا بد منه، وخلو المرء من هذا يفقده الأهلية للدعوة والتعليم كما قلت، إذ إن فاقد الشيء لا يعطيه. ولكن القضية التي أرغب التذكير وهي متصلة بهذا الأمر الأساس، إذ هي تطبيق عملي لهذا الأمر الأصيل ولهذا الأس الذي تبنى عليه الدعوة والتعليم عن العلم، هي قضية بارك الله فيكم يحتاجها كل من يشتغل بدعوة الناس وتعليمهم. ولو تأملت مليا في كل بلاد الأرض بلا استثناء، شرقا أو غربا، شمالا أو جنوبا، في بلاد العجم أو في بلاد العرب، في بلاد الإسلام أو غير بلاد الإسلام، كل هذه الأماكن وكل من يعمل في هذه الأماكن أو هذه البلدان يحتاج إلى تحقيق وتدقيق الأمر في هذه القضية، ذلك أن تسلط أعداء الدين من الكفرة والملحدين الأصليين أو المنافقين المندسين أو أهل البدع الضالين المضلين من الحزبيين وغيرهم وأفراقهم بلا استثناء. وكذلك أهل الشهوات من العصاة المارقين وغيرهم من أدعياء التحرر والتغريب، كل هؤلاء يجتمعون ويتجمعون لزلزلة هذا الأمر، هذا الأمر المحوري والقضية الكبرى، وهي في نظري قضية جوهرية مفصلية، بل هي أستطيع أن أقول أنها من القضايا الكبرى، وإهمالها وإغفالها والضعف والتواني أمام حملات أولئك من دعاة الشهوة أو دعاة الشبهة، خطيئة جسيمة ونكشة عظيمة وإذابة لأمر عظيم وجليل، ذلك أن هذه القضية تختص بالاعتقاد والتعبد لله جل وعلا، إذ مما يدخل تحت ذلك عن الاعتقاد عقيدة الولاء والبراء، وكذلك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشعيرة النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويدخل تحتها أيضا شعيرة التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ويدخل تحتها الاعتزاز في الاعتصام بالسنة إلى غير ذلك مما يدخل تحت هذه القضية المحورية الكبرى. فهؤلاء الضلال والمشوهين والمشوهين من أرباب الانحراف وأبواب الشر وأفراخهم وأذنابهم، كلهم يضرب في هذه المسألة بعمق، فكثر المتفيقهون والمتشدقون والمتكلمون والناعقون والكاتبون بالباطل والمدافعون عن أهل الضلال والبدع والمعاصي والشهوات إلى غير ذلك، كثروا لا كثرهم الله. في الكلام حول هذه القضية والضرب فيها بعمق، أقول كثر الكلام والضرب فيها بعمق، ويؤكدون ذلك في مقالات عديدة وفي محاضرات أو لقاءات أو غير ذلك، مؤلفات أو في الصحف والجرائد أو في القنوات الفضائية، المهم يضربون بهذا في كل ما استطاعوا إليه سبيلا في كل وسيلة يستطيعون الوصول إليها للضرب بعمق في هذه المسألة. فيصرف أهل الحق والمتابعين للحق عن الحق ويزلزل ويزعزع الحق في قلوب الناس والعياذ بالله. ولو سألت ما السبب في هذا، أعني في حرصهم في الضرب في هذه القضية والنيل منها والكتابة فيها، كان فيما مضى يكتبون المؤلفات أو ينشرون في الجرائد، أما الآن مع وجود هذه الوسائل التي سهلت لهم الوصول إلى عقول كثير من الناس عبر الفضائيات أو الإنترنت أو ماذا هذا الجديد الفيسبوك والأشياء هذه، صاروا ينشرون الضلالات والانحرافات والخزعبلات وكما يقولون التغريدات. إلا أن بعضهم والله لا يغرد، إنما ينعق وليس يغرد. حاشا ذلكم الطير النبيل أن يشبه بهذا الضعف والمنحرف والعياذ بالله. فما وأقول ما ذلك منهم، أي سعيهم الحثيث في النيل من هذه القضية، إنما وجدوا ضعفا ولمسوا خورا من حملة الحق وأهله. وأقولها كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه والعلامة ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية وغيرهم من أهل العلم، أنه لا تقوى أبدا شوكة أهل الأهواء والبدع والشوك إلا في حين غفلة وضعف شديدين من أهل الحق وحملته. فلا تظهر السنة في مكان ويقوى أهلها وحملتها في دعوة الناس، في تعليم الناس، في بيان الحق للخلق، إلا وضعفت في تلك المنطقة أو تلك البلاد البدعة ازدادت تختفي. وكلما ضعفت السنة، أعني بضعف حملتها، قويت البدعة. المسألة مسألة كما يقال فردية، تقوى هذه تضعف تلك، تضعف هذه تقوى تلك. فيا لغربة الإسلام بارك الله فيكم، وغربة الحق وحملته ودعاته في هذه الأزمان. وكلما ازداد ضربهم في هذا الباب ونيلهم في هذا الباب، يظهر لك بصدق وجلاء أن هذه الغربة تشتد وتستحكم، التي أخبر عنها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بما أخرجه مسلم في الصحيح وغيره. بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء، هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بهذا الإسلام الحق والداعين إليه بصدق أن لهم طوبى للغرباء وهؤلاء الغرباء سموا غرباء لا لشيء، وإنما السبب في هذا بعدهم وفرارهم مما عليه الناس من الضلال والهوى والنجوم والفسق وغير ذلك من الانحرافات، شهوات كانت أم شبهات. ذنب هؤلاء عند الناس أنهم اقتضوا السنة ولدموها، هذا هو ذنبهم عند الناس. الذنب الذي اقترفوه هو اعتصامهم بالسنة والتزامهم بها على منهاج النبوة. في أمثال هؤلاء يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم مدارج السالكين ومن شرح حديث الغرباء هذا، قال رحمه الله: المؤمنون في أهل الإسلام غرباء. قال: المسلمون في أهل الملل غرباء، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم من أهل السنة في أهل السنة غرباء. غابون عنها المدافعون عنها من أهل العلم في أهل العلم غرباء. هؤلاء الداعون الذابون الصابرون على أذى المخالفين أشد هؤلاء غربة. ولهذا يقول فيهم رحمه الله: ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله تعالى فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول رحمه الله فيهم، يعني في أولئك المخالفين لدعاة السنة الداعين إليها، قال: فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. واستطرد رحمه الله مبينا صفة هؤلاء الغرباء الذين وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطوبى، وغبطهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر صفتهم أنه من صفاتهم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء يقول فيهم: هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم، هكذا يعدونهم أنهم أهل شذوب وبدعة. لحظة يا إخوان كلموني بعد دقيقة. لا ورحمة الله حياكم الله. ماذا تفعل هذا العامل يطرق الباب؟ ما أدري إيش تعملين.
تفضل. نعم تفضل يا شيخ.
لا بأس احنا توقفنا بالتمثيل والله.
انتم تتكلمون على اوصاف الغرباء شيخنا.
نعم نعم بسم الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم الذين يصيبهم خطيئه رحمه الله غفر الله لنا وله يعني الغرباء ان سبب طعن الناس فيهم يحبونهم سنتي وسلامهم بالعبودية لله وحده لرسوله صلى الله عليه وسلم يحبونهم أنهم على شذوذ وبدعة ومفارقة في السماء الأعظم ذلك إلا لأنهم على خلاف ما تفرض أنفسهم ذلك وأهواه والبيع فيها. بل يقول رحمه الله بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم غربة منه في أول ظهوره وإن كانت أعلامه ورسوله ظاهرة مشهورة معروفة فالإسلام الحقيقي غريب جدا أهله أشد غرباء الغربة بين الناس وكيف لا تكون فرقة واحدة قريبة جدا غريبة بين 73 فرقة ذات أتباع ودياسات ومناصب وولايات لا إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن نفس هذه يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم والشهوات التي هي والشهوات التي هي غاية مقاصدهم فكيف لا يكون إذا أراد المؤمن الذي فقد غضب الله بصيرة في دينه وفقا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأراد الناس فيه البدع والضلالات والأهواء على الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط ماذا عليه؟ كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم فليوطئ نفسه من أراد أن يسلك هذا السبيل وينتهج هذا النهج فيلزم هذا الطريق بعد حق للخلق وبعد الناس إلى السنة والتزامها بعلم وعدل فليوطئ نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه من تعرف هؤلاء في ذلك سلف صالح أما هو فسلفه في ذلك سلف صالح قال كما كان سلفه من الكفار يفعلون مع من؟ مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم فأما إن دعاهم إلى ذلك يعني بين عوارضهم عليه وضلالهم فيه
حياكم الله بارك الله فيكم. الآن الصوت واضح ولا إيش؟ أيوة طيب. أقول بارك الله فيكم. يقول رحمه الله نكمل كلامه قال رحمه الله فهناك ماذا يفعلون؟ قال ينصبون له الغوائل، يبغون له الغوائل وينصبون له الحذائل، هكذا هم يفعلون قديما وحديثا بالكذب والبهتان والباطل والدسائس والإفك والافتراءات، لا يفترون لأنهم على ضلال، يريدون نصرة الضلال بأي ثمن. والأدهى والأمر أن ينسب هذا للدين والدين منه براء. قال رحمه الله يبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل، ولا يكتفون بل يجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله أبدا، بل يستعدون عليه السلطان ولو استطاعوا أن يصلوا إلى غير ذلك من طواغيت الأرض ليستعدوا الناس عليهم. فما رأيتم بالبارحة وقبل أيام من تغريدة كما يقول أو نعيق ونهيق لأحد الشذاذ الضلال عندما يصف وينسب إلى هذه الدعوة المباركة والمذهب الحق الناصع الذي عليه الطائفة المنصورة بحق السلفية، الدعوة النقية هي الإسلام الحق والقول الصدق المسمى بالكلباني زياك الأفاك، عندما يغرد كما يقولون أو ينعق أن أولئك الضلال الخوارج المارقون المسمون بداعش أنها أن داعش سلفية، كذب وفجر وما قال إلا إفكا وزورا. وهذا الكلام سقوطه يغني عن إسقاطه، وكما قيل شنشنة أعرفها من أخزم، فكل بلية يكونون وراءها ولما يتبين للناس عوارها ألصقوا تلك الشنائع وتلك القبائح بالدعوة السلفية المباركة. هكذا يفعلون وعلى هذا يتواردون من قديم الزمان كما هو سلفهم من الضلال يفعلون. فقديما مثلا وليس يعني قديما متأخرا، إنما في هذا العصر عندما خرج الضال جهيمان الخارجي واستباح بيت الله الحرام ادعى من ادعى من أهل الضلال أن هؤلاء يقال عنهم بأنهم سلفيين، وقد رد عليهم وانظر لكشف عوارهم والرد على هذه الفرية المدعاة شيخنا العلامة الإمام محمد أمان رحمه الله في مجلة الجامعة الإسلامية إبان عمله فيها، وكان رئيسا لمجلة الجامعة، وبين إفك هذه المقالة وضلالها وانحرافها عن الحق، وأن الذين قالوا هذا إلا يخلو إما أن يكون يريد تشويه هذا الاسم المبارك أو أنهم لا يعلمون ما معنى السلفية. وعلى كل حال بارك الله فيكم، فكما قال يجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. قال وبالجملة هو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله لنا وله. وكما قيل وما أشبه الليلة بالبارحة. فهكذا أقول هكذا دعاة السنة بعلم وعدل الزابون عنها المبينون للناس الحق والذين هم أرحم الخلق بالخلق أو من أرحم الخلق بالخلق ويدعون الناس بالحق لا يزال أهل الضلال والإفك والعدوان ينصبون لهم الغواء ينصبون لهم الحبائل ويبغون لهم الغوائل ويجلبون عليهم بخيل كبيرهم ورجله. لكن هيهات هيهات ثم هيهات. ونقول كما قال الله جل في علاه لن يضروكم إلا أذى. هؤلاء الغرباء أيها الأحبة تشتد وطأة أهل الضلال والهوى من أهل الشهوات والشبهات على حملة الحق وأهله. فكان لزاما على أهل السنة بحق وصدق أهل السنة المحضة أن يلزموا الغرز وأن يتمسكوا جدا بالوحيين وأن يتزودوا كثيرا وكثيرا وكثيرا دائما وأبدا بالأمر الأساس الذي أشرت إليه من قبل عن العلم النقي الصافي. ويزدادوا منه ولا يتوقفوا عند مرحلة أو نقطة أبدا. يتزودوا بهذا العلم السني النقي. ففي التمسك بالعلم الصحيح نجاة وعصمة وفلاح وسعادة بإذن الله تحقيقا لا تعليقا في الدارين لمن صدق وبر. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله الفوز والسعادة الفوز والسعادة والكمال والفلاح في نوعين اثنين في العلم النافع والعمل الصالح. فالله الله في التزود بهذا العلم وعدم الانفكاك عنه لحظة والتزود منه. فوالله ما على سيف السنة والعلم ما على سيف السنة والعلم رؤوس أهل الأهواء والشهوات إلا وقطعها. لماذا؟ لأنك التجأت إلى المعصوم وسددت على تلك الترهات والأباطيل بسهم لا يخيب. قال الله جل في علاه يا أهل الكتاب لقد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويقول الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا التمهيد إن صح أن نقول عنه تمهيد عن القضية الكبرى أو للقضية الكبرى التي أشرت إليها هي قضية كما قلت أهل الضلال جميعا يسعون سعيا حثيثا لخلخلتها وزعزعتها، وهي موجودة، سمها كما شئت بأسماء عديدة، أعني أوجه الخلخلة والتشويش والتشغيل. قضية تمجز أهل السنة وتمايزهم، هذه القضية يسعون سعيا حثيثا أكيدا بكل ما أوتوا من طرائق ووسائل الشيطان ودسائسه ومكائده وحبائله وأعوانه وأتباعه وأذنابه وأبوابه، نعم يسعون سعيا حثيثا لإذابتها، فيخرج الناس لا تمييز عندهم ولا تمايز لهم. التمييز أو الميز يقال في اللغة هو الفصل بين المتشابهات، لهذا يقال مازه يميزه ميزا وميزه تمييزا. قال الله جل وعلا ليميز الله الخبيث من الطيب، وفي قراءة حمزة والكسائي وغيرهما ليميز الله الخبيث من الطيب. ويطلق التمييز أيضا على قوة الاستنباط وقوة الدماغ والعقل، لهذا يقال مثلا فلان عنده تمييز وفلان لا تمييز عنده. والذي نعنيه ها هنا بالتمييز أو التميز، تميز أهل السنة وأهل الحق والنقاء والصفاء بالاعتقاد الناصع الصحيح، وتميزهم بصدق الاتباع، تميزوا وتمايزوا، وتميزهم أيضا بصدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيوحدون المرسل ويوحدون المرسل، يوحدون المرسل جل في علاه تحقيقا في عبوديته، ويوحدون المرسل في الاتباع وصدق الانقياد والاستسلام لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، فيعبدون الله حق عبادته ويتبعون رسوله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع، ويجردون الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يتميزون في عبادتهم، يتميزون في اتباعهم، يتميزون في حسن سلوكهم، يتميزون في دقيق الأمور وجليلها كلها لا تفريق، تميز في العبادة، تميز في المعاملة، تميز في السلوك، تميز في كل الجوانب، وتميز باتباعهم للحق وبحثهم عنه والتواضع له والانقياد. ومع هذا كله إذا استقر لديهم تمايزوا وتباعدوا وتفارقوا مفارقين الباطل وأهله، فتمايزوا وتفارقوا عن كل ما يضاد الحق، ويفارقوا كل من عاند الحق وصد عنه. فترى أهل الحق يتمايزون عن أهل الضلال والكفر والعناد والبدع، يقول الله جل في علاه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تأملوا الآية التي بعدها: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركبه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يقول الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في تفسيره عند هذه الآية من سورة الأنفال ناقلا قولا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يميز في قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، قال: يميز أهل السعادة من أهل الشقاء. وذكر عن غيره أيضا أنه قال: يميز المؤمن من الكافر. ويقول شيخ شيوخنا العلامة المحقق السعدي رحمه الله في تفسيره في قول الله جل في علاه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا إذا أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال رحمه الله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. قال: لا تلبسوا أي لا تخلطوا. قال: فنهاهم عن شيئين، عن خلط الحق بالباطل هذا أمر، وكتمان الحق. خلط الحق بالباطل هذا ليس في تميز، ما الذي يترتب؟ لا تمايز يكون. قال: وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتاب والعلم أو من أهل الكتب والعلم المقصود يقول تميز الحق وإظهار الحق، تميز الحق وإظهار الحق. لماذا؟ قال: ليهتدي لذلك المهتدون ويرجع ويرجع الضالون، ليهتدي لذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين. لماذا؟ قال: لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته. طيب، نقول: لماذا فصل الله آياته وأوضح بيناته؟ قال رحمه الله: ليميز الحق من الباطل، ليميز الحق من الباطل، أو ليميز الحق من الباطل. ثم قال: ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم، فمن عمل بهذا من أهل العلم، يعني ميز الحق من الباطل حتى تستبين سبيل المؤمنين أو المهتدين من سبيل المجرمين، من عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم. ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره، وهو من دعاة جهنم لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم. فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول رحمه ويقول الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ذكر بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم بهذه الآية في تفسيرها، قال: إنما أصاب المؤمنين في تلك الغزوة، المراد بها غزوة أحد، فحزنتم على ذلك فقد أصاب المشركين جراح وقتل مثل ذلك في غزوة بدر من قبل. قال: وتلك الأيام يصرفها جل وعلا بين الناس لما في ذلك من الحكمة، إلى أن قال: حتى يظهر جل وعلا ما علمه الله، حتى يظهر ما علمه الله، حتى يظهر ما علمه الله في الأجل، ليميز الله المؤمن الصادق من غيره، ليميز الله المؤمن الصادق من غيره. ولا يخفى عليكم أيضا أيها الأحبة قول الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وبقوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ففي هاتين الآيتين بيان وتذكير وإشارة إلى أن القرآن وكذلك السنة قد فصلت سبيل المجرمين، وكذلك فصلت سبيل المؤمنين، فمن ترك سبيل المؤمنين هلك وضل، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد عند هاتين الآيتين معلقا: قد بين سبحانه في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة. قد بين سبحانه في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء. بين ذلك جل وعلا سبحانه أو بين ذلك سبحانه وتعالى الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان. يقول: حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام، يعني أن الأمر بين ظاهر واضح جلي لدرجة أن البصائر شاهدت ذلك كمشاهدة الأبصار. المرء المبصر يميز بين الظلام والضياء إلى هذا الحد من الوضوح والبيان. قال: فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء يعني القسم هذا، العالمون بالله وبكتابه، العارفون لسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين بالتفصيل، هؤلاء أعلم الخلق، هؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم. شوف هذه الأوصاف بارك الله فيك: أعلم وأنفع وأنصح الخلق. زدنا يا ابن القيم، زاد فقال: هم الأدلاء الهداة. هناك أدلاء ضلال وهناك أدلاء هداة، هؤلاء أدلاء هداة لأنهم يقولون بالحق ويعملون به ويحذرون الناس من الشر وينتهون عنه. قال: هم الأدلاء الهداة. وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة. قولوا لي بربكم، هؤلاء المتطاولون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأقزام، الأغمار، الأغرار، الفجار، الناكبون عن صراط الله المستقيم، ما مقامهم أمام أولئك العمالقة الطوال الأدلاء الهداة رضي الله تعالى عنهم؟ ولهذا المتكلم فيهم أو الذي ينال من مقامهم ومناقبهم قد آذى نفسه وأوردها الهلكة والعياذ بالله. قال: وبرز بذلك، وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من ذلك، فأخرجهم فأخرجهم من ذلك قال: ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من ذلك أو من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر. فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه، فإن الضد يظهر حسنه بالضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها. قال: فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه، ونفرة وبغضا لمن انتقلوا عنه، وكانوا أحب الناس للتوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضده، عالمين بالسبيل على التفصيل. وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، فإن اللبس إنما يقع، انتبه إلى هذا بارك الله فيك، فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يقول معلقا على هذا قال: وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف، الآن يعرف لك ما هي الجاهلية، أنه كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية، منسوبة إلى الجهل، كل ما خالف الرسول عليه الصلاة والسلام هو من الجهل. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستدل له أو شك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، انتبه إلى هذا الكلام الدقيق، من لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستدل له أو شك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الآية من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل، هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين. ماذا فعل؟ ما هو فقط أدخلها، قال ودعا إليها، ثم وكفر من خالفها، ثم فاستحل منه ما حرمه الله ورسوله، مثل قال كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. وكان مما ذكر رحمه الله في أقسام الناس في هذا الباب أنهم على أربعة أقسام: القسم الأول الذي سبق، قال: والفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، لا يعرف لا سبيل الحق المفصل ولا سبيل الباطل المفصل، قال: في هؤلاء وهو بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك، عميت عليه السبيلان لا يعرف ولا يفرق ولا يميز ولا يحسن التمييز، قال: وهو بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك. ثم قال: والفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة فقط، يعني يشتغل بمعرفة الحق المفصل دون معرفة الباطل المفصل، يعرف الحق المفصل يقول معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، معرفته بالضد معرفة من حيث الجملة والمخالفة. قال: وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل، هكذا فقط يعرف كل ما خالف هذا فهو باطل. قال: وإن لم يتصوره على التفصيل بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف عنه سمعه، ما أريد أسمع، ما أريد أعرف، ولا أريد أن أتعلم، ولا وهكذا، ها؟ بدعوى أنه لا تشغلني، بدعوى أنه لا تشغلني بهذا القيل والقال. طيب، ثم يقول رحمه الله: صرف عنه سمعه ولم يشغل نفسه بفهمه أو يشغل نفسه بفهمه، ومعرفة وجه بطلانه. طيب ما هي حال هذا؟ قال وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها. قال وهكذا من عرف البدعة والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تقدس وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شكا، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق، بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، هذا أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه. ثم قال عن الفرقة التي بعد هذا، هذه الرابعة، فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، عكس الثالثة. وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، بل عرفه معرفة مجملة، وإن تفصلت له بعض الأشياء ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا. وكذلك من كان عاكفا بطريق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها إذا تاب وراجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل، معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. والمقصود أن الله تعالى يحب أن تعرف سبيل، أن تعرف سبيل أعدائه. لماذا؟ لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. قال وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله، انتهى كلامه رحمه الله. إذا التميز والتمايز ظاهر في جميع الأبواب، أقول وظاهر في جميع الأبواب، والسنة، أقول السنة داعية إلى هذا ومبينة وظاهرة فيها لمن تأمل، بارك الله فيكم، أقول لمن تأملها بصدق. فيجب على من يسلك هذا السبيل ويسير على هذا الطريق، لمن يسلك هذا السبيل ويسير على هذا الطريق أن يكون مميزا متمايزا، متميز بسن بتمسكه واتباعه وصدق ذلك، متمايز مفارق منابذ للضلال وأهله والعياذ بالله بصنوفهم. والمتأمل أيضا في سير الصحابة الصالحين والدعاة المصلحين يجدهم كلهم تجتمع فيهم هذه، ماذا؟ هذا الوصف من التميز والتمايز. ولا يكتفي أهل الحق بأن كل نبذ جاءهم من أهل الضلال المخالفين الصادين عن الحق يكون سببا في تركهم للحق، فهؤلاء المشركون قديما كانوا يقولون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن آمن بالتوحيد كانوا يسمونهم بالصابئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تميز بدعوته، دعوة الناس إلى التوحيد، وتمايز عنهم فأعرض عنهم أقول فأعرض عنهم ودعاهم إلى الحق وسلك الخلق سلك المسلك الحسن الرفيع إلى غير ذلك مما هو معروف من شمائله وسيرته عليه الصلاة والسلام. تميز بذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وتمايزوا في اعتصامهم وتمسكهم. فهؤلاء بعضهم كان يجلد ويضرب في على رضاء مكة على أن يرجع عن دينه فلا يرجع، حتى قال أحدهم لأمه والله يا أماه لو أن لك 100 نفس تخرج الواحدة تلو الأخرى ما تركت هذا الدين. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على بعض أصحابه وهو يعذب في رمضاء مكة، وبعضهم كان يقول يا رسول الله ادعو الله لنا، يعني أن يخفف. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع على مفرق رأسه المنشار أو المئشار فيفلق فلقتين على أن يرجع عن دينه ولا يرجع. هكذا تميزوا رضي الله عنهم وتمايزوا عن الكفر والإلحاد وثبتوا على الحق ودعوا الناس إليه. والأمثلة في هذا الباب كثيرة كما قلنا من أئمة السنة ممن جاء بعد الصحابة التابعين وأئمة الهدى حتى يومنا هذا. أقول حتى يومنا هذا كل من كان على الحق وثبت عليه بعلم وعدل هو متميز متمايز. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الهدى والرشاد وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.
ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثيبكم الجنة على ما قدمتم.
آمين.
وأن يزيل آمين. لكم الأجر والثواب.
لو آمين.
لا تعد عن 4 أو 5 أسئلة إذا كان عندكم وقت. بارك الله فيكم.
عليكم طيب لا بأس. ليش ما سألتم الشيخ محمد؟
سألنا بعض الأسئلة نريد منكم أيضا. بارك الله فيكم.
لا بأس. الشيخ عبد ليش ما سألته؟
سألنا أيضا كذلك كان مستعجل كان على سفر.
ونحن كذلك طماعين أنتم ها؟
بارك
أقول
الله
طماعين.
نعم نعم شيخنا في الخير أحسن
الله. لا بأس.
جزاكم الله خير. السؤال الأول كيف نتعامل شيخنا بارك الله فيكم مع ما يجري في هذه الأيام مما يروج له الحدادية من الطعن على الشيخ ربيع حفظه الله من أنه ليس على ما عليه العلماء الكبار في مسائل الإيمان والعقيدة وأنه على انحراف في هذا. بارك الله فيكم.
لحظة يا أخوان لحظة. نعم أقول بارك الله فيكم جوابا عن هذا قد أجبنا مرارا. أقول قد أجبنا مرارا تسمعون؟
نعم نعم شيخ معكم.
نعم أقول قد أجبنا مرارا عن مثل هذا الكلام الساقط بارك الله فيكم. وهؤلاء لا يفترون وقد بينا بارك الله فيكم في محاضرة لنا عن فيها ذكر جملة من صفات هؤلاء الحدادية أنهم في حقيقتهم خوارج مارقون تكفيرية لكن جعلوا قضايا الانتصار للتوحيد والسنة أقول جعلوها مدخلا للنيل من دعاة الحق والسنة فيستبيحون منهم ما لا يجوز استباحته. هكذا كان سلفهم يفعلون. أقول هكذا كان سلفهم يفعلون مع أهل الهدى ودعاة الحق. التكفيريون سيد قطب وجماعته وهؤلاء من المعاصرين وما تفرق عنه من أفكار من أفكاره وتحملته جملة من المدارس كانوا يرفعون بعض الشعارات الأخرى بدعوى أيضا تحكيم الشريعة وقضية الحاكمية، استباحوا الدماء والأعراض وغير ذلك وقتلوا وسفكوا، والأمر ظاهر في هذا بين، أقول بين في كثير من البلدان مما تولد من هذا الفكر المنحرف، يعني فكر سيد قطب التكفيري. فلما انبرى أهل السنة علماء الحق لرد ودحض فكره وبيان ضلاله وضلالاته انكشف هؤلاء جدا. فما هي الفرية الجديدة التي يتسترون من ورائها للنيل أيضا من أهل السنة وعلماء الحق، وبالتالي يكفرون الناس ويستبيحون منهم ما لا يجوز استباحته كما فعلوا من قبل، فتكثروا بستار ماذا؟ الدعوة والانتصار إلى التوحيد ومسائل الإيمان، وهم والله من أجهل الناس في هذا الباب. أقول هم خائفون منابذون لأهل الحق جميعا، وانتصارهم بالتوحيد والسنة كذب وزور، أقول كذب وزور، وهي شنشنة نعرفها من أخزى. ذهبون دجالون، فلا أدري هذا الذي تبين لهم بالنسبة للشيخ شيخنا الله يحفظه، يعني هل غاب هذا الحق؟ أقول هل غاب هذا الحق الذي يدعونه نعم عن العلماء الذين عرفوا شيخنا وقرأوا كتبه وأثنوا عليه وأيدوه؟ نعم، أقول هل غاب عنهم أولئك ورضوا بانحرافه العقدي؟ فإن كان الأمر كذلك فهم يلحقون به أيضا بناء على قاعدتهم الفاسدة، وإن لم يكن كذلك فما الذي جد إذن؟ فهؤلاء بارك الله فيك لا يفترون من الكذب، لا يفترون من الكذب أبدا والافتيات على أهل العلم. كيف تتعاملون معهم؟ تعاملوا مع هؤلاء الضلال بكل صرامة، هؤلاء لا نعمة لهم ولا كرامة، نفعل معهم لو كان ثمة يعني الواجب على ولاة الأمور أمور المسلمين أن يقفوا من هؤلاء المبتدع الضلال موقفا حازما كما فعل عمر رضي الله عنه مع صديق، وهكذا. فهؤلاء لا يلتفت إليهم ويرد عليهم بارك الله فيك، ويعني ينكل بهم من حيث الرد، ومن كان ولي أمر رفع عليه أمره يجب أن يأخذ عليهم وأن يعزرهم التعزير البليغ الشديد، أما من ليس كذلك فيبين عوارهم من اقتضى المقام. وأما عامة الناس فلا يكلمونهم ولا يسلمون عليهم ولا يجالسونهم ولا يلتفتون إلى قولهم ولا ينظرون في مقالاتهم، ولا تعر سمعك ولا نصف كلمة لواحد من هؤلاء، لأنهم الحق ليسوا أهلا للاستماع ولا للنظر ولا للكلام ولا لأي شيء حتى يتوبوا توبة صالحة ناصحة صادقة، يرجع إلى الحق ويترك الباطل الذي هم فيه، ويبين ما كانوا عليه من ضلال ويرجعوا إلى حضيرة أهل الحق. يا أخي بارك الله فيك، هذا كلام قديم. الحداد شيخ الضلالة هذا كان له كتاب يدعي من زمان اسمه الخميس، أقصد به الجيش يعني، من قديم من قديم نحن نسمع أنه لو يقول كان يتبجح عندي الكتاب الخميس. ماذا في هذا الخميس؟ أنه رد على الألباني في 1000 صفحة. ماذا فيه؟ موضوع متعلق الإيمان وإرجاء والكلام الفارغ هذا. ولماذا يخرج خميسه حتى الآن؟ لأن عساكر وجيوش أهل السنة قمعته وأبادت خميسه في محله، رأيتم؟ فما صار خميسه خميسا، بدأ يجمع أتباعه وأذنابه من جديد من هؤلاء الشباب التكفيرية المارقون، ها بدأ يخرجون هذه الكتابات من جديد، وكذلك يفعلون. بارك الله فيكم، هي يعني فكرة حديثة جسيسة على الإسلام وعلى أهله، انتصار للتوحيد، وهم من أكثر الناس انتصارا للتوحيد. وأن الشيخ يخالف الكبار، الكبار لا ندري أي كبارا يعتبرون، كما قلت في سؤال مضى في إحدى اللقاءات أيضا في مسجد الرضوان، هؤلاء لا يقيمون وزنا لأحد، كما كان أفراخهم يعني أذنابهم وأصولهم من قبل فريد المالكي وشلته لا يقيمون وزنا لا ابن جرير ولا ابن خزيمة ولا أحد، ولا حتى ابن تيمية ولا غيره. أي كبار يعتدون الإمام هؤلاء على ما تهوى أنفسهم؟ وكما قلت هم من أجهل الناس بهذه المسائل، والله من أجهل الناس، وكتاباتهم تظهر جهلهم الفاضح. لو أردنا أن نعاملهم بميزانهم من زمان يعني تعاملنا معهم على أنهم ليسوا من أهل الإسلام، نعوذ بالله، لأنهم يقولون مقالات نسأل الله العافية والسلامة. لكن أهل السنة أهل علم وعدل، أهل علم وعدل. ما هو القول فيهم؟ ضلال مبتدعة، مارقون، كذابون، تكفيريون، خوارج. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر. شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نحن طلاب العلم الحضور نشكركم جدا على ما تقدمون، وندعو الله لكم أن يجعل هذا الوقت والجهد في ميزان حسناتكم. شيخنا الفاضل، نظرا لاجتماع ثلة يعني طلبة العلم في دور الحديث وفي غيرها وطلاب العلم في المملكة المغربية جميعها في هذا المكان المبارك في هذه الساعة المباركة، نريد أن نسمع منكم حفظكم الله ماذا نقل عنكم في أنكم قد تكلمتم في المدعو هشام القصاص، لأن بعض الناس يشكك في هذا الأمر، فنريد أن نسمع منكم بارك الله فيكم ما دام أن الإخوة جميعا حاضرون يسمعون، جزاكم الله خيرا.
يشككوا في ماذا؟
يشككون في تحذير الشيخ عبيد وأن الشيخ ربيع قال له درس ومثل هذه الأمور.
يعني يشككون فيما نقل عني ولا فيما نقل عن غيري؟
فيما نقل عنكم، نعم، أيضا يقولون نحن نريد أن نسمع بصوت الشيخ.
نريد أن نسمع بصوت الشيخ؟
نعم يقولون هذا. نعم،
على كل حال فيكم، قد تكلم شيخنا الشيخ عبيد وكفى الحمد لله، فبارك الله فيكم. نعم أنا قلت فيه لما جاءني ذاك الأخ الذي مرة في بعد مسجد درس أو لقاء في مسجد ذي النورين، نعم ما نسيته من هو الأخ السائل أو الرجل، على كل حال هذا نسيته الآن، يعني نسيت اسمه أو كنيته
الذي جاء،
قلت له
نعم.
أيوة نعم، قلت له قال يبلغك السلام، قلت عليك السلام لكني لا أرتضيه. وعلى كل حال بارك الله فيك، لا تشتغلوا به، نسأل الله أن يهديه وأن يصلحه وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، أما إن بقي على ما هو عليه فالله المستعان، يجب أن يحذر منه. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
آمين وإياكم.
هنا سؤال،
يعني يجب أن تكون التوبة توبة نصوحة،
نعم،
صادقة صحيحة ظاهرة، وهذا أمر يعني واجب عليه وعلى غيره ممن وقع في مثل ما وقع فيه. وكان الواجب عليه إذا ما نصح نصيحة ظاهرة وبينت له ووديد له الخير، الواجب أنه ينشاط وينقاد ويتواضع للحق. ما هذه المكابرة والمعاندة واللف والدوران؟ أقول واللف والدوران والمماحكة، هذا يضر الإنسان ولا ينفعه. يعني ما تحتاج الدعوة ولا تتحمل مثل هذا التلاعب، بارك الله فيكم. نعم
نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال آخر، ينقل بعض الطلبة عنكم حفظكم الله أنكم لا تجيزون التدريس لا تجيزون التدريس إلا بشرط التزكية، فنرجو منكم توضيحا في هذا الأمر، بارك الله فيكم.
أين سمعوا هذا؟
هكذا كتب إلي السؤال فألقيت عليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
ما اختلفنا بارك الله فيك، من هؤلاء الذين يقولون؟ أين سمعوا مني وأين قلت هذا؟
يعني يطالبون بهذا يطالبون بهذا الذي يقولون،
هل يثبتوا هذا؟ بارك الله فيك، لا شك أنه لا يجوز أن يدرس مدرسة أهلا، بارك الله، لا يجب أن يكون المدرس أو المعلم أن يكون أهلا لذلك. وقد تتحقق هذه الأهلية، بارك الله فيك، تتحقق الأهلية عند أهل العلم، بيناها بارك الله فيكم مرارا وتكرارا. أما هكذا أني لا وجد، حتى ما بعض الذين زكوا من بعض المشايخ ليسوا أهلا للتدريس بدون تسميه، ما نريد نسمي، لو سمينا يمكن كثير منكم صدمة الآن. أقول لو سمينا بعض الذين زكوا لصدمتم ولا نراهم أهلا، بارك الله فيك، ما في داعي. نعم، فلذلك التفصيل قد بيناه وكيفية ذلك قد بيناه أيضا مرارا وتكرارا، فليرجع إليه. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لعل هذا يكون سؤال أخير إن شاء الله لكي لا نشق عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. يذكر السائل يقول، هل الخارجون على حكام المسلمين في هذه المظاهرات والاعتصامات التي مرت وإن لم يكن عندهم تكفير للحكام، هل يعدون من قبيل الخوارج أو البغاة؟ بارك الله فيكم.
هذا الفعل لم تأتي به الشريعة، أقول هذا الفعل مخالف لشرع الله، وهو ضرب من الخروج، كما قال ابن رحمه الله في شرح البخاري أن الخروج يكون ولو بأدنى شيء، وأدنى شيء بارك الله فيك معلومة الكلمة، وكما قال غير واحد من العلم أن الخروج بالسيف لا يمكن أن يكون إلا وقد سبقه خروج بالكلمة، لا يمكن أن يخرج خارجي فيحمل السيف إلا وكان قد خرج بلسانه أو أنه اعتقد ذلك بقلبه، لا يمكن، بارك الله فيك. والتاريخ يشهد لهذا كثيرا، وهؤلاء الذين خرجوا في المظاهرات يقولون سلمية ثم بعد ذلك تنقلب الدموية وقاتل ومقتول وتخريب وإلى كذابين دجالين، يعني إنما خرجت من ضئري ورحمي الكفار، بارك الله فيكم، والمشركين هؤلاء صدروها فأخذها هؤلاء وينفذوا مآربهم. بعد أن هؤلاء عندما يخرجون يقولون ارحل 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 ارحل، ايش معنى هذا؟ مو يرحل فين يروح؟ يرحل فين؟ ما هو يخرج يخرج؟ بارك الله فيك، يرحل فين يروح؟ يترك يعني. فإن لم يرحل رحلوه، وكيف يرحلوه؟ بالكلمة برضه. بارك الله فيك، يعني الواحد هؤلاء مغفلون أم يتغافلون الناس؟ يعني هذا بارك الله فيك كلام لا ينفذ، لا أقول لا ينفذ هذا الكلام يعني في سوق البحث والتحقيق أو على ميدان البحث والتحقيق، ما يمكن أبدا. وما أفلح القوم خرجوا، حتى في هذه المظاهرات والواقع خير شاهد. هذه البلدان يعني انظروا فيها، في كثير من البلدان كيف آل أمرها، نسأل الله السلامة والعافية. استباحة للدماء وقتل الأنفس المعصومة، أبدا استهتار بالدم إلى درجة يعني ظاهر فيها جدا جدا. لا شريعة تحكم هؤلاء، ولا أخلاق ولا أعراف ولا أي قيم من قيم الإنسانية كما يقولون إن صح هذا، ما في أي نوع، ما في أي نوع من الأبواب المكارم والأخلاق والبر والصلة والآداب، ما في حتى هذا، لا يتحاكمون إليه. هذا كلام فارغ بارك الله فيك. الفعل هذا فعل الخوارج، هذا الفعل فعل الخوارج. ولعلكم تعلمون بارك الله فيكم أن من فرق الخوارج القعدية، فهم يؤلبون الناس وهم قعود، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، نسأل الله السلامة والعافية. فانتبهوا من هؤلاء ومن هذه الشرذمة الشاذة التي تروج لهذه الأفكار المنحرفة. نعم، وبعضهم يقول أن ولاة الأمور في هذه البلدان يجيزون المظاهرات، يعني بعض الدول أصلحهم الله كمان يعني يقولون أن المظاهرة السلمية حق مكفول لكل أحد. هذا باطل أيضا، هذا باطل، لا يجوز لا يجوز. قد سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه عن المظاهرات وبين أنها لا تجوز في الشريعة، قال يا شيخ لو كان الوالي يسمح بها، قال هو أصلا في أصله غير جائز، ولو سمح به ما جاز، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أصلا. فكما لو أمرك بمعصية أو أباحها لك، هل يعني تكون جائزة؟ لا تكون جائزة، إنما الطاعة في المعروف. بارك الله فيكم. هذا هو، فهؤلاء يعني يشوشون على الناس ويشغبون عليهم. الحمد لله قد بين الصبح كما تقول العرب، قد أبين الصبح لكل ذي عينين. هذه البلدان خير شاهد لما يحصل فيها ويجري فيها. خرجوا فقتلوا وسفكوا ودمروا وخربوا وسلبوا ونهبوا، أبدا. ثم تراق الدماء فيها، هذا يكذبون، ما قتلناه، الشرطة قتلته، يقتلونه ثم نقول ما قتلناه، يرمونه، هم الذين رموا، كذابين دجالين. نسأل الله العافية والسلام، الله أحسن إياكم من الفتن.
أحسن الله إليكم شيخنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وقتكم وعمركم، وأن يجزي لكم المثوبة. وأقرئكم سلام الإخوة هنا جميعا يسلمون عليكم ويدعو الله فيكم وأحسن إليكم.
وإليكم، حياكم الله، حياكم الله، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.